أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام: وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها. الكلام في النظرية الثالثة من النظريات الواردة في المقام الثاني، أعني مبحث وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها. وهذه النظرية عبارة عن القول بوجوب القرعة عليكم السلام، عبارة عن القول بوجوب القرعة. ومعنى ذلك أن الحرام الواقعي لابد من تشخيصه، لابد في تشخيصه وتعيينه من إجراء القرعة حتى يجتنب عن ذلك الحرام المشخص بتوسط القرعة. وأما الطرف الآخر فيجوز ارتكابه. هذا ملخص معنى القول بوجوب القرعة. وقبل بيان استدلال القائلين بوجوب القرعة، لا بأس بالإشارة لنكتة عليكم السلام، وهي أن القول بالقرعة يمكن عليكم السلام أن القول بالقرعة يمكن أن نجعله جسرا بين القول بوجوب الموافقة القطعية وبين القول بكفاية الموافقة الاحتمالية. فهو من جهة ينسجم مع القول الأول، ومن جهة أخرى ينسجم مع القول الثاني. وذلك لأن معنى وجوب القرعة أنه ما دام لم تجر القرعة في البين عليكم السلام، ما دام لم تجر القرعة في البين ولم يتم تشخيص الحرام الواقعي بعد، فلا يحق لنا أن نرتكب شيئا من أطراف الشبهة، بل يجب الاجتناب عن طرفي أو أطراف الشبهة بأسرها. فإلى هنا القول بالقرعة تناغم مع القول مع القول الأول، أعني القول بوجوب الاحتياط. هذا من طرف. ومن طرف آخر أن معنى القرعة هو أنه إذا أجريت القرعة في البين ووقع سهم القرعة على طرف ما، وبعد أن تم تشخيص الحرام الواقعي بتوسطها أي بتوسط القرعة، عندها يكون الاجتناب عن ذلك الطرف الذي عينته القرعة فحسب. عليكم السلام. وأما الطرف الآخر الذي لم يقع عليه سهم القرعة فلا يجب الاجتناب عنه، بل يجوز ارتكابه. وفي هذا القول بالقرعة تناغم مع القول الثاني، باعتبار أن القائلين بالقول الثاني أيضا كانوا يجوزون ارتكاب بعض الأطراف، غاية الأمر أنه تخيرا لا تعيينا. يعني فرق القول بالقرعة مع القول الثاني فقط في هذا، أن القائلين بالقول الثاني لما يجوزون ارتكاب بعض الأطراف تخيرا كان يقولون لا على التعيين، بينما القول بالقرعة لا، راح يعين أنه هذا الطرف حرام واقعي اجتنب، ذاك الطرف حلال واقعي يجوز ارتكابه. فإذا القول بالقرعة جسر بين القول الأول والقول الثاني. ثم أن القائلين بوجوب القرعة لإثبات مدعاهم تمسكوا بصنفين من الدليل. يعني هو القول بالقرعة يقول أني أحاول أسوي شلون فرد يعني توفيق بين القائلين في المسألة، فإذا ما جرينا القرعة فحنجتنب عن جميع الأطراف، فهنا شنو أخذنا نطينا حصة أنفسنا لهؤلاء، وإذا جرينا القرعة راح ننطي حصة المن لهؤلاء. فيعني هو فد حالة وسطية إنجاز التعبير، بس خل القائل بالقول الأول يرتضي بذلك ولا القول الثاني يرتضي بذلك. ثم أن القائلين بوجوب القرعة استدلوا بصنفين من الدليل. الصنف الأول عمومات باب القرعة، وهذا الصنف مما لم يتعرض له الشيخ الأعظم رحمه الله في المتن. الصنف الآخر الرواية الخاصة الواردة في باب العلم الإجمالي التي رواها ابن شعبة الحراني رحمه الله في تحف العقول. فنقرأ هذه الرواية ونبين بعض ما فيها. قال رحمه الله: وقد يستأنس له. الآن هذا التعبير بالاستئناس توضيحه مو الآن، هو أكو مقطع في كلام الشيخ يصلح توضيح للاستئناس، لأن هذه الرواية اللي راح يذكرها الشيخ يناقش فيها، فإذا ناقش فيها كيف تصلح للاستئناس؟ ما وجه الاستئناس بها إذن؟ هذا نخليه بعدين. الآن نأتي إلى القول الثالث، قلنا في المسألة القول بوجوب القرعة. وقد يستأنس له بما ورد، أي للمطلب، بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها. هناك غنم واحدة قد وطأها الراعي، وهذه الغنم الموطوءة قد صارت وين في ضمن القطيع، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي. الراعي نزى يعني وطأ، نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسل تلك الواحدة الموطوءة في ضمن الغنم، يعني في القطيع، ثم أرسلها في الغنم. فيسأل يحيى بن أكثم الإمامة حيث قال عليه السلام: يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي. هذه الرواية قلنا مصدرها تحف العقول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري، فهذا المصدر يعد من المصادر القديمة التي يمكن التعويل عليها. أولا أن هذه الرواية مروية عن الإمام الهادي وليست عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهما معا. وثانيا الرواية هذه قد نقلها الشيخ الأعظم بالمعنى، وبعد أن رجعت إلى المصدر وقرأت ما ذكر في كلمات بعض الشراح وبعض المحشين، ظهر لي أنه لماذا الشيخ نقل الحديث بالمعنى، لأنه أكو هناك تعبير في كلام المعصوم عليه السلام، هذا التعبير يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى تأمل. فالشيخ رحمه الله جزاه الله خيرا وضح لنا ذلك التعبير كما سأقرأ لكم إن شاء الله تعالى ونبين هذا. فهو إجا شرحنا الحديث، يعني حشان نقلنا الحديث بمن بالمعنى. هذا الشيء. شيء آخر، هناك أكو كلمة ذكرها عليكم السلام، ذكرها الشيخ الأعظم في الرواية وهي بالمعنى، وهي تصلح ماذا؟ شرح المن، لذلك التعبير اللي وارد في نفس كلام المعصوم اللي هي كلمة غيره. أنا لما قرأت سريع حتى هذا المقدار الإجمالي الآن نبين، نرجع إن شاء الله. هذا غيره، مو قال يقسم الغنم نصفين، هذا كلام المعصوم بس بالمعنى، يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره. هذا هنا غيره صار محل للكلام. وجدت أن البعض يمر على هذه العبارات مرور الكرام، هو عنوان شرح، عنوان شرح على الرسائل، بس يمر مرور الكرام، لم يبين أن الرواية عن الإمام الهادي وليست عن الإمام الجواد، ولم يبين أو لم يشرح كلمة غيره كيفية القرعة، كيفية التقسيم، شو سهم القرعة وقع على هذا الصنيف، ذاك الغير يقسم، يعني هذا شنو؟ مرة مرور الكرام. بعض الآخر وجديد اللي هو رحمة الله، أي حاشية معروفة على الرسائل بعنوان حاشية رحمة الله، هو اسمه. البعض كان في ذاك الوقت يقول هذا الله رحمه، بس هو اسمه ما نعرفه. أي قرار رحمه الله، خصوصا ذاك الوقت كنا بالحجرية، لأن الطبعات ما كانت موجودة قبل السقوط أحشي، فحجرية، فتأمر رحمة الله أحيانا بعد تروح سما موجودة وراحت، أو هي هم ما يكتبوها، فيقول هاي حاشية رحمه الله، خوش حاشية، بس المؤلف منه من عرفه، والحال هو اسمه رحمة الله مو رحمه الله. على كل، رحمة الله لما يأتي هنا يقف عند غيره يبين، يقول هذه الكلمة إذا ما كانت موجودة في كلام المعصوم وإن كان المعنى واضح، وحيث أنها موجودة فلا بد أن نوجه الرواية ونشرحها بشرح يبين. نحن نقول هو أصلا غيره ما موجودة في كلام المعصوم، هذا نحن بالمعنى. فإذا أعزائي يتضح من كل هذا الفائدة المهمة جدا جدا أن ترجعوا في الروايات إلى مصادرها حتى تتضح لكم آفاق، ولا تعولوا رغم المؤلف رغم المصنف مهما كان رحمهم الله جميعا، مع ذلك أكو فائدة لمن؟ في الرجوع إلى أصل المصدر. وهذا كنا ندرب أعزائنا في دروس اللمعة وهكذا في المكاسب، دائما نرجعكم إلى المصدر نشوف شنو في المصدر، يعني نفس الألفاظ اللي هي جاية من المعصوم عليه السلام. فنقرأ الرواية من المصدر. الرواية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة أسئلة ليحيى بن أكثم يوجهها لمن؟ إلى الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. قال عن الإمام الهادي عليه السلام سؤاله، يعني سئل الإمام عن رجل، ومجموعة أسئلة بس ما نعلق، نأخذ محل شاهدنا هنا ما يتعلق بقطيع الغنم. سؤاله عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، يعني الراعي خلى سبيل الشاة، والشاة وين أرسلها؟ أرسلها ضمن القطيع، فدخلت بين الغنم، يعني هذه الشاة الموطوءة دخلت بين الغنم، كيف تذبح؟ نا يحيى الآن يسأل الإمام كيف تذبح هذه الشاة، وهل يجوز أكلها أم لا؟ السؤال موجود في صفحة 307 من تحف العقول، يعني هم هنا جزاهم الله خيرا مصدرين تحف العقول 408، أي ربما طبعة أخرى عندهم، يعني الطبعة اللي أنا رجعت إلها هي طبعة في صفحة 307، طبعة منشورات الفجر بيروت الطبعة الأولى صفحة 307. فأجاب عليه السلام الجواب في صفحة 309، فهم أول مرة مجموعة الأسئلة بعدين شنو؟ أجوبة المعصوم، أجوبة الإمام الهادي على تلك الأسئلة. فأجاب عليه السلام وأما الرجل الناظر، لاحظوا وأما، فهو لما إجى في مقام الجواب يعني أما سؤالك عن هذا فكذا وأما كذا إلى أن وصل، وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزى على شاة اللي هو سؤالنا، فإن عرفها يعني عرف الشاة بعينها الموطوءة ذبحها وأحرقها. هذا مو محل شاهدنا، هاي ما صارت شبهة محصورة، منا راح تبدأ الشبهة المحصورة. وإن لم يعرفها تاهت بين الشياه، والقطيع هو عدد معين 50 40 10 15، زين. وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين، نصف يخليها عليها المجموعة ألف مثلا، والنصف الآخر المجموعة باء، يعني 20 منا 20 منا، 10 غنام منا 10 منا. قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، يعني سهم قرعة، سهم القرعة. فإذا وقع منه سهم القرعة على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر. فهنا السهم شو نفسره؟ سهم الحلية لو سهم الحرمة؟ سهم الحلية. فالسهم نكتب شنو عليها؟ ورقة صغيرة نكتب عليها النصف الحلال. نكتب النصف العفو، نكتب النصف الحرام. فالمراد من السهم هنا سهم الحرمة، سهم الحرمة. قال فإذا وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر. فهذا سهمك، افرض سهمك وقع على النصف ألف، نجا منه، نجا النصف الآخر، يعني المجموعة باء شنو؟ نجت. فإذا هذا السهم انت كاتب عليه شنو؟ سهم الحرمة. زين، فإذا وقع سهم الحرمة على أحد النصفين، خلينا نقول ألف، نجا منه، نجا النصف الآخر، نقول الحمد لله. هذا النصف الثاني، هذا كله على قول بمن؟ قول القرعة، ها النظرية الثالثة. النصف الآخر نجا، ذن نصحين نخليهن في مرعاهن. نجي المن ذل النصف الفرع ألف، مجموعة ألف اللي وقع عليهن سهم الحرمة، ذن ندور الحرام بيهن. زين، نجي إلى كلام المعصوم، نرجع. قال فإذا وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر خارجا، ثم يفرق النصف الآخر. هذا التعبير اللي قبل شوي اعطيتكم اياه إشارة، قلت لكم أكو تعبير في كلام المعصوم يعني يخلي واحد يتأمل. الشيخ الأعظم جزاه الله خيرا ذاك هذا التعبير ماكم، ثم يفرق النصف الآخر، شرح لنا اياه بالمعنى، قالنا اياه غيره، غيره غيره يقسم قسمين. يعني هنا ثم يقسم النصف الآخر، يا نصف الآخر، النصف الآخر ذاك اللي رجعناه للمرعى اللي هو الحلال، شحنا نروح للحلال ونظل نقسم بيهن ولا الحرام نعيفه. هذا التعبير موجود، أعيد هذا المقدار. وقع السهم على أحد النصفين نصف ألف، لاحظوا التعبير، نجا النصف الآخر، خذنا النصف الآخر رجعناه للمرعى حتى لا يكون وحدة منهم أيضا شنو يدخلن ويا ذن النصف الحرام. لما رجع ضميناهن بعدين شي قلنا المعصوم، يقلنا إن ثم يقسم النصف الآخر، يعني هو ذاك النصف اللي وقع لي سهم الحرمة، شغلك هناك يصير بعد. الظلها متقسمة إلى شنو؟ هم تجيب نفس المكان، هل عشر أغنام تقسمها إلى قسمين نصفين، خمسة بخمسة، خمسة تخلي عليها مجموعة ألف والخمسة على مجموعة باء، ثم تسوي سهم الحرمة. إنه راح تكتب سهم الحرمة، وقع الأفرض على الألف، هذا الخمسة الباء أيضا حلية، تجيب ترجح لوين؟ إلى ذنيت العشرة الأولى في مثالنا ها. وهاي الخمسة هم تسويها نصفين، اثنين بثلاثة، ثلاثة باثنين، لاحظوا شو يقول، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك. فلا يزال كذلك يسوي القرعة خومه بالنصف الحلال والنماويا وبهاي النصف الحرام. زين، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، مو تبقى اثنين، تبقى اثنين، شو نسوي؟ فيقرع بينهما أيضا، اثنين بقن هم يقطع بينهما سهم الحرمة عليه من يطيح. قال فأيتها وقع السهم بها، سهم الحرمة لو الحلية استحنا ما نقدر نستعجل أكو قرينة، فأيتها وقع السهم بها ذبحت، معناته هي سهم الحرمة. فذن بقن اثنين هم سهم الحرمة، نشوف وقع عليه من؟ على الألف لو على الباء، فاللي وقع سهم الحرمة عليها ذيك اللي وقعت القرعة عليها ذيك تذبح، قال ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم. هذه هي الرواية التي استدل بها القائلون بمن بوجوب القرعة. فالملاحظ هم يقولون، فالملاحظ أن المورد، يا مورد، مورد الرواية، أن المورد مورد من موارد العلم الإجمالي. الإجمال هو معنى إجمالي، أعلم إجمالا بأن هناك شاة واحدة موطوءة في ضمن هذه الخمسين أو في ضمن هذه الأربعين مثلا. وكانت الشبهة شبهة محصورة. والملاحظ أن الإمام عليه السلام قد أصدر قانون القرعة، فإذا نتيجة كلامهم استدلالهم، فإذا لتعيين الحرام الواقعي لا بد من القرعة، لا بد من القرعة، فيجب الاجتناب عن ذلك الطرف الذي عينته القرعة. هذا بالنسبة إلى استدلال القول الثالث. قال ما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الهادي صلوات الله عليه لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها. والسؤال في تحف العقول كان واضح كشرح يعني، وجواب الإمام هم مفصل، مو هذا المقدار القليل اللي مذكور هنا. بل نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره نصفين. زين، خل نجي نحن والمتن أحسن. إحنا السهم نفسر بمن؟ بسهم الحلية، مو كلام المعصوم، كنا نفسر بسهم الحرمة. لا، هنا بالمتين مراد من السهم سهم الحلية. شلون؟ قال فكل ما وقع السهم الحلية عليه قسم، مو هو، مو هذا الحلال، لا لا لا، قسم غيره، ذاك الحرام شنو؟ ذاك يقسم، قسم غيره قسمين، وهكذا تظل تقسم بالقسم الحرام حتى يبقى واحد ونجى الباقي. وهذه هي حجة القول بوجوب القرعة، هذا استدلال وحجة القائلين بوجوب القرعة. قال الشيخ الأعظم لكنها لا تنهض، لكنها لا تنهض. علق الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الرواية الشريفة على وجوب القرعة في باب الشبهات المحصورة. أولاً تعليقين. أولا أن أصل الحكم بوجوب القرعة فيما نحن فيه مخالف للأصول والقواعد المسلمة. أصل هذا الحكم بوجوب القرعة فيما نحن فيه مخالف للأصول والقواعد المسلمة، إذ القاعدة المسلمة العقلية الثابتة في المقام هي قاعدة الاحتياط والاشتغال، سلمكم الله، بملاك أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فأولا أن هذا الحكم ماذا؟ أصل الحكم بوجوب القرعة مخالف للأصول والقواعد المسلمة. وثانيا أن هذه الرواية الشريفة وقعت مورد الإعراض لدى المشهور، وقعت مورد إعراض المشهور عنها، بمعنى أنه لا القائلين بوجوب الموافقة القطعية قد عملوا بها، لو كانوا عاملين بها خو ما يقولون بالاحتياط، كانوا يقولون بمن؟ بالقرعة. فإنهم قائلون بوجوب الاحتياط مطلقا سواء قبل القرعة أم بعدها فارزة، ولا القائلين بكفاية الموافقة الاحتمالية قد عملوا بها، فإنهم أيضا مطلقا سواء قبل القرعة أم بعدها حكموا بمن؟ حكموا بجواز ارتكاب بعض الأطراف لا على التعيين. وهذا إلي غرض من أقول سواء قبل القرعة أم بعد القرعة ذولا قائلون بالاحتياط مطلقا وذولا قائلون بجواز، لأنه في أول الدرس قلنا القول بالقرعة جسر، قبل القرعة يتناغم مع منه القائلين بالاحتياط، وبعد القرعة يتناغم مع منه القائلين بالموافقة الاحتمالية. فالشيخ الأعظم يقول هاي الرواية بعد ما المشهور يعني لا القائلين بالقول الأول عاملين بيها ولا القائلين بالقول الثاني عاملين بيها، شوين هاي الرواية إذن كانت؟ لا ذولا عملوا بها ولا هؤلاء عملوا بها، إذن صارت مورد إعراض المشهور لو ما صارت مورد إعراض المشهور. وقد ذكروا في علم الرجال، قد يقول قائل هاي الرواية صحيحة سلا أقل معتبرة، فليكن من حيث السرد نحن ما عندنا نقاش، بل مصدر موثوق تحف العقول وما في هناك فرد شائبة، بس ها قضية العمل هم هواي مهم، عمل مشهور الطائفة مشهور الفقهاء أساطين الفقه لما يعرفوا عن رواية. وقد ذكروا سحن تنسول في المسألة هاي على مذاق الشيخ الأعظم مو على مذاق سيد الخوئي، ومن يقول بأن إعراض المشهور عن رواية هذا ما يعد كاسر، بلي لا لا عند الشيخ الأعظم يعد كاسرا، وهذا مبنى قد أثبته هو رحمه الله. وقد ذكروا في علم الرجال أن الحديث كلما ازداد صحة ازداد وهنا، وكلما ازداد وهنا ازداد صحة. وعندها فإثبات هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد، خبر فإثبات بعده، فإثبات هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد أعني الحكم بوجوب القرعة بهذه الرواية التي عرفنا حالها وأنها ضعيفة بهذا اللحاظ، مو بلحاظ السند، لا بلحاظ إعراض المشهور عن العمل بها، لأنه كلما ازداد صحة ازداد ماذا؟ وهنا، يعني العمل بهذا موهون عند المشهور. خبر فإثباته، فإثبات هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد أعني الحكم بوجوب القرعة إثبات بمن؟ بهذه الرواية التي عرفنا حالها مشكل. وعليه فماذا يصنع بهذه الرواية؟ فماذا يصنع بهذه الرواية؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله لكنها إشكال ومناقشة الشيخ الأعظم اللي وضحناها الآن من الخارج، هاي موجودة فقط في هاي الجملة. لكنها الشيخ الأعظم يقول لكن منه هاي الحجة هاي الرواية، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول. ليش ما تنهض؟ أولا وثانيا هذا اللي قررناه من الخارج. نجي وين وصلنا؟ إلى مقطع قوله نعم استدراك. نعم هي دالة، نعم هي دالة. هذا المقطع تذكرون قبل قليل لما قرينا أول عبارة وقد يستأنس، قلنا شنو وجه الاستئناس؟ قلنا هذا بعدين يجي، قلنا بعدين أكو فد مقطع في كلام الشيخ هو يكون موضح له. هذا المقطع نعم هي، هذا المقطع نعم هي، هذا المقطع في كلامه رحمه الله في الواقع توضيح لمن؟ توضيح لقوله وقد يستأنس. إيه مو هاي الرواية منتناقشت بها؟ أولا أنه هذا الحكم مخالف الأصول شلون تثبت هنا، وثانيا هاي مورد إعراض المشهور، هاي الرواية ضعيفة بهذا اللحاظ. زين إذا هيجي شلون تجي تذكرها وتستأنس بها؟ ها أكو وجه للاستئناس، أكو وجه لمن؟ للاستئناس. منو يبين؟ هذا المقطع نعم هي دالة إلى آخره. وحاصله أن بعضا، أن بعضا ممن هو متحد معنا في الرأي، أعني قائلا بالاحتياط في المقام، فهو في الرأي شنو؟ ويا الشيخ الأعظم. أعني قائلا، من قائل ذاك البعض؟ أعني قائلا بالاحتياط، ولكنه ذاك البعض قد استفاد من هذه الرواية لتقوية القول بالاحتياط، ولكنه استفاد من هذه الرواية لتقوية القول بالاحتياط، بتقريبي أنه لو لم تجرى القرعة بعد ولم يتم بعد تشخيص الحرام الواقعي فيجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة، ولا يجوز ارتكاب شيء منها البتة. وهذا المفاد، يعني مفاد هاي الرواية، ومفاد الرواية هذا هو عين ما نقوله، عين ما نقوله. لا احنا مو نقول يجب الاحتياط، مو نقول يجب الاجتناب عن جميع الاطراف، مو نقول لا يجوز ارتكاب شيء منها، وهذا المفاد هو عين ما نقوله. فلذا تعد هذه الرواية مؤيدة لمطلبنا ومما يستأنس بها. تعرفنا وجه الاستئناس مو؟ ومما يستأنس بها. لذا قال يستأنس، ما قال ويدل، ما قال ويدل، لا ويستأنس. غاية الأمر أن الرواية اشتملت على مطلب إضافي، يعني غير مطلبنا، على مطلب إضافي، ألا وهو أن وجوب الاجتناب مقيد بمن؟ مقيد بزمان إجراء القرعة. مو هيجي؟ أن وجوب الاجتناب ليش وقت؟ أجتنب أجتنب إلى زمان إجراء القرعة. هذا المطلب إضافي، إحنا ما نقوله، أصحاب القرعة شنو يقولون به؟ قال نعم هي هاي الرواية دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة، وهذا مفاد الرواية عين ما نقوله لو مو عين ما نقوله، فلذلك تصلح أن تكون مؤيدة. فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بمن بالاجتناب عن كل القطيع، عن الكل حتى وقت حتى هذا المطلب الإضافي، حتى يعني مقيد، وجوب الاجتناب مقيد، احنا نقوله مطلق، ضروري يقول لا مقيد ليش وقت حتى يتميز، وهي بالنحو قريتوها الى ان يتميز، مو يعني اكو مقيد اكو غايه، حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي، يقصدون من الطريق الشرعي القران هذا، ولكن الانصاف. ثم ياتي الشيخ رحمه الله اخيرا، ثم ياتي الشيخ رحمه الله اخيرا ويبين الانصاف في هذه الروايه، يعني هذه الروايه يكون مو فد مره هي طايحه، ويبين الانصاف في هذه الروايه بقوله هذا ولكن الانصاف، وحاصله ان مقتضى الانصاف ان هذه الروايه في صورة لا تنفعنا ولا تنفع خصمنا، أعني القائلين بالموافقة الاحتمالية، ولكنها في صورة أخرى هي أدل على مطلب خصمنا مما تدل على مطلبنا. ففي صورة هاي ساقطة لا احنا ننتفع بها ولا خصمنا ينتفعون بها، لكن في صورة أخرى لا، الرواية أدل على مطلبي وعلى نفع الخصم مما هي تدل على شنو مطلبنا. بيان ذلك أن الرواية هذه لا يخلو أمرها، لا يخلو أمرها، إما أن تدل على وجوب القرعة وإما أن تدل على استحبابها، ماكو بعد ثالث، إما أن تدل على وجوب القرعة وإما أن تدل على استحبابها، فرع ألف، فرع ألف. فإن كانت دالة على وجوب القرعة فالرواية ساقطة لا تنفعنا، لأننا نقول بالاحتياط مطلقا سواء قبل القرعة أم بعدها، ولا تنفع خصمنا باعتبار أنهم أيضا مطلقة سواء قبل القرعة أم بعدها منكرون للاحتياط، فهي لا تنفعنا ولا تنفع الخصم. إذا كانت دالة على شنو بعدنا، فرع ألف دالة على وجوب القرعة وعليه، شو نسوي بيها؟ اذكروا قبل شوية قلنا زين ماذا يصنع بهذه الرواية، مو قلنا سيأتي إن شاء الله في ثنايا البحث الآن وعليه، شهاي إذا كان الساقطة شو نسوي بيها وعليه. فإما أن تطرح هذه الرواية بالمرة لإعراض المشهور عنها، مراد من النشور يعني شنو؟ يعني لا القائلين بوجوب الموافقة القطعية انتفعوا بها، ولا القائلين بمن بالموافقة الاحتمالية أيضا شنو ينتفعون بها، لا هي ساقطة. فإما أن تطرح الرواية بالمرة لإعراض المشهور عنها، وإما أن يعمل بها في موردها خاصة، أعني قطيع الغنم فحسب فارزة، وأما سائر موارد العلم الإجمالي فلا وجه للقرعة. هاي كلها وين؟ فرع ألف، فرع باء. فرع باء، وإن كانت دالة على استحباب القرعة. هنا شلون؟ فتكون الرواية أنفع لخصمنا وأدل على مطلب خصمنا القائلين بالموافقة الاحتمالية. كيف؟ وذلك لأن معنى استحباب القرعة، لأن معنى استحباب القرعة شنو هو؟ هو أنه قبل إجراء القرعة وبدون القرعة يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهة. مستحباب القرعة موجب، يعني أكو جواز لارتكاب بعض الأطراف. غاية الأمر إذا أجريت القرعة كان أولى وكان أفضل لتعيين ما هو المجتنب عنه واقعا، كان أولى كان أفضل، يعني استحباب. زين، هذا يدل على مطلب الخصم لو على مطلب الشيخ؟ على مطلب الخصم. كفاية الموافقة الاحتمالية، يجوز ارتكاب بعض الأطراف، لكن إذا جئت القرعة هذا أفضل. ليش أفضل؟ لأنه القرعة راح تعين لك ذاك الأحد، يا أحد اللي ترتكبه ويا أحد اللي شنو تجتنبه. هذا معلوم واضح إن شاء الله. إذن قلنا قبل شوية في الإنصاف، قلنا مقتضى الإنصاف أن هذه الرواية في صورة لا تنفعنا ولا تنفع الخصم، وفي صورة أخرى شنو؟ هي أدل على مطلب الخصم. وعرفتوا الصورة اللي لا تنفعنا ولا تنفع الخصم إذا كانت دالة على وجوب القرعة، والصورة اللي تنفع الخصم يا صورة إذا كانت دالة على استحباب القرعة. قال رحمه الله: هذا ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم. بس إيش وقت أدل؟ بناء على حمل القرعة على الاستحباب، إذ على قول المشهور سلمكم الله، إذ على قول المشهور لا بد، كنا على قول المشهور لا بد لو من طرح الرواية بالمرة لإعراض المشهور عنها، لو قلنا شنو؟ أو العمل بها في خصوص موردها، هو قطيع الغنم. إلى هنا أنهى الشيخ الأعظم كلامه عن الأقوال والنظريات الثلاثة في باب الموافقة القطعية لزوما أو عدما، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تنبيهات هذه المسألة، أي تنبيهات باب الشبهة المحصورة. والحمد لله رب العالمين.